لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. كل نبي وملك وكل من أهل لك وكل عبد سألك سبح أو لبى فلك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. اعمل اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. أبيات من ديوان أبي نؤاس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من جماد الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 24 من شهر آبان عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1981 ميلادي، توفي الفقيه والمفسر والفيلسوف الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد محمد حسين الطباطبائي. ولد الطباطبائي في عام 1862 في مدينة تبريز بشمال غرب إيران في عائلة تخرج منها عدد من العلماء والفضلاء، وبعد انتهائه من دراسة المقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة. وكان العلامة الطباطبائي فيلسوفا وحكيما وأستاذا في الفقه والأصول، وكرس معظم حياته لتعليم المعارف الإسلامية، وأعطى دروسا في الفلسفة ودروسا في الفلك وتفسير القرآن الكريم وفي الأخلاق والسير والسلوك وفي علم الهيئة القديمة، ودرس الأدب العربي وعلوم المعاني والبيان. وكانت للعلامة الطباطبائي حوارات واجتماعات نادرة مع الفيلسوف هنري كوربان الذي كان يقصده خصيصا، ثم ينشر خلاصة المطالب العلمية في أوروبا باللغات الأربع الفارسية والعربية والفرنسية والإنجليزية حول نصوص عرفانية وصوفية إسلامية، وكذلك حول مباحث ودراسات مقارنة مع التصوف الصيني واليوباني شاو وإنجيل يوحنا وغيرها. وأخيرا ترك العلامة الطباطبائي كتبا في مجال الفلسفة والتفسير، وخط أكثر كتبه في النجف الأشرف. ومن أبرز مؤلفاته وأعماله وزبدة وخلاصة دراساته القرآنية تفسيره الشهير الميزان في تفسير القرآن في 20 مجلدا، الذي ترجم إلى الكثير من اللغات، بالإضافة إلى مجموعة كتب منها حاشية الكفاية، رسالة الولاية، رسالة التشيع، رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المنهج الإسلامي، تعليقة على كتاب أصول الكافي، رسالة في العشق، وعلي والفلسفة الإسلامية، والقرآن في الإسلام، وسنن النبي. في 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، انتهى العمل في تدوين والمصادقة على دستور الجمهورية الإسلامية في إيران من قبل مجلس الخبراء. وينص دستور الجمهورية الإسلامية على أن النظام الإسلامي مبني على التعاليم والقيم الإسلامية، خصوصا العدالة الاجتماعية ورعاية حقوق الإنسان. وبعد مصادقة مجلس الخبراء على الدستور الإيراني أجري استفتاء شعبي عليه، فكانت النتيجة أن الشعب الإيراني صوت بأغلبية ساحقة على الدستور، وبذلك بدأ العمل بالدستور الذي دون على أساس حقوق الإنسان وأصول وتعاليم الدين الإسلامي، وشكل نقلة نوعية في دساتير العالم. وتم إدخال سلسلة تعديلات على الدستور فيما بعد، وتم العمل به بعد مصادقة مجلس الخبراء وإجراء استفتاء شعبي عام عليه. وأخيرا وفي 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، أعلنت الإدارة الأمريكية وفي خطوة استفزازية تجميد الودائع الإيرانية في البنوك الأمريكية والكثير من البنوك الأوروبية، وذلك ردا على اقتحام الطلبة الإيرانيين السائرين على خط الإمام الخميني رحمة الله عليه لوكر التجسس الأمريكي في طهران، أي السفارة الأمريكية، وبالخطوة الأمريكية المجحفة أخذت الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية الفتية أبعادا أكبر. وكانت إيران قد قامت قبل ذلك بأيام قلائل بقطع تصدير النفط إلى أمريكا بسبب سياساتها العدائية للنظام الإسلامي في إيران. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
معكم على الهواء. الأسرة هي القلب النابض لكل مجتمع، ولكي نضمن سلامتها نتوقف عند الموضوعات والتحديات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تعنى بالأسرة والمجتمع، وذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء التربويين والمتخصصين الاجتماعيين، ليكون جسراً بينكم وبين كل ما يهمكم أسرياً. معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 25 دقيقة عصراً، ويعاد بثه أيام الأحد في الساعة 28 دقيقة صباحاً، وذلك حسب توقيت طهران. معكم على الهواء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء سنتحدث معكم حول موضوع ساعد أخاك على اتخاذ القرار، إنه موضوع جميل جدا يا أصدقاء، وأتمنى أن تبقوا جنب المذياع لتستمعوا إلى البرنامج حتى نهايته. أصدقائنا الحلوين، إخوتنا الصغار بحاجة إلى مساعدتنا في كثير من الأمور، في لبس ملابسهم وأحذيتهم وترتيب أشيائهم. وهناك شيء آخر مهم علينا أن نساعدهم به، وهو اتخاذ القرار يا أصدقاء. نعم، اتخاذ القرار. سوف أخبركم كيف نساعدهم في اتخاذ القرار، لكن ليس الآن. لماذا؟ لأنني أريد أن أطرح عليكم الحزورة، حزورة فزورة. ها؟ فقد سمعت أن الحزازير التي قدمتها لكم قد أعجبتكم كثيرا، وأنا أود أن أخبركم أن لدي الكثير منها. سأطرح عليكم هذا اليوم حزورة جديدة، وسوف أعطيكم فرصة لتفكروا بحلها من الآن حتى نهاية البرنامج، وبعدها نستمع معا إلى تمثيلية جميلة. ما هو رأيكم؟ أها، أعرف أنكم تحبون ذلك وتؤيدونني. يا أصدقاء هي: من هو الذي تراه ولا يراك؟ أها، من هو الذي تراه ولا يراك؟ حسنا، فكروا يا شطار في الحل واحزروا. هيا أصدقاء، حان وقت ماذا؟ وقت التمثيلية. هل تريدون أن تعرفوا ما هو عنوان تمثيليتنا؟ حسناً، الآن سنذهب إلى غابة الحيوانات. نذهب إلى صديقنا الهدهد القاضي.
هيا صغار الأحبة، ذات يوم كان الغزال يتنزه في الغابة فسمع صراخا عاليا وصوتا يطلب النجدة.
النجدة! النجدة!
صوت من هذا الذي يطلب النجدة؟
ها؟ النجدة!
اللي أقترب بسرعة من مصدر الصوت.
النجدة!
ها؟ عجباً! إنه ذئب مسكين. يا له من مسكين هذا الذئب، سقطت عليه شجرة. إنه يعوي من شدة الألم. حسناً، ماذا أفعل؟ لأنصرف، فمهما كان هو ذئب، ومن يعلم إذا خلصته من ورطتي ربما يهجم علي. أجل، الأفضل أن أواصل طريقي ولا أهتم به.
النجدة! النجدة!
نعم أحبتي، هم الغزال بالانصراف، لكن الذئب استوقفه.
أنجدني أيها الغزال الشهم، وسوف لا أنسى لك هذا المعروف أبدا. أنجدني.
يا إلهي، حتى ولو كان الذئب عدوي اللدود فسوف أنقذه. ولكن أيها الذئب، كيف أنقذك؟
الأمر في غاية البساطة أيها الغزال، ضع قرنيك تحت جذع الشجرة وساعدني في رفعها عني. هيا.
فكرة جيدة. حسنا، لأستجمع كل قواي وأساعد الذئب في رفع الشجرة عنه حتى أنقذه.
وقف الذئب صغار الأحبة ينظر إلى الغزال، وبدلا من أن يشكره على إنقاذ حياته قرر أن يأخذ الغزال صيدا سهلا ليتغذى به.
فقد تخلصت من جذع هذه الشجرة.
نعم تخلصت.
ما بك أيها الذئب؟ هل تريد أن تفترسني؟ لقد حذرت نفسي من كيدك، ولكن لم أستطع أن أتركك وأنت في تلك الحال. حسنا، ما دام الأمر هكذا فأهرب.
أجل أحبتي، أحس الغزال بالخطر ونظرات الغدر في عيني الذئب، فأطلق ساقيه للريح محاولا الهرب، لكن الذئب صاح فيه:
قف مكانك أيها الغزال ولا تتحرك خطوة واحدة، وإلا هجمت عليك ومزقتك بمخالبي. قف!
عجبا، ماذا تريد مني أيها الذئب؟
هل هذا يحتاج إلى سؤال؟ أريد أن أكلك.
إنك عجيب أيها الذئب.
وما العجب فيه؟ ها؟
إنه كيف تقابل المعروف بالإساءة والخير بالشر. لقد أنقذت حياتك وأنت تريد أن تفقدني حياتي.
وهل يقابل المعروف إلا بالإساءة في هذا الزمان؟
هذا كلام غريب أسمعه لأول مرة.
هذا هو الحق. هذه هي الحقيقة المرة.
نعم أحبتي، لقد دار بين الغزال والذئب جدال طويل، وأخيرا اتفق على أن يحتكم إلى طرف ثالث. وفي هذه الأثناء تصادف أن مر بهما الهدهد، فلما سمع حديثهما حط على الأرض بجوارهما.
دعني وجاني.
ماذا بكما؟ ماذا بكما؟ ولماذا تختلفان وتتشاجران هكذا؟ ها؟ لقد سمعت شجاركما من مسافة بعيدة.
إن هذا الغزال يزعم أن المعروف يجب أن يقابل بالمعروف، والخير يجب أن يقابل بالخير.
صحيح.
وهذا الذئب يزعم أن المعروف يجب أن يقابل بالإساءة، والخير يجب أن يجازى بالشر.
لا أفهم شيئا مما تقولان، قص علي القصة من البداية إلى النهاية لأعرف سبب اختلافكما وأحكم بينكما بالعدل.
حسنا.
بسرعة.
حسنا. أيها الهدهد، هذه هي كانت حكايتنا.
لا أصدق شيئا مما تقولان، كيف يمكن لغزال أن يساعد الذئب؟ ها؟ الأمر لا يصدق، يجب أن أرى بعيني كيف أنقذت الذئب أيها الغزال. تعال لترياني كيف رفعت الشجرة بقرنيك. وأنت يا ذئب،
ماذا؟
أرني كيف كنت راقدا تحت الشجرة.
طيب، حسنا.
نعم أحبتي، فرقد الذئب في نفس المكان الذي كان فيه قبل أن ينقذه الغزال، ورفع الغزال الشجرة بقرنيه ووضعها فوق الذئب، وهنا صرخ الذئب بكل قواه طالبا النجدة. نعم صغاري، فهم الغزال الطيب أن يرفع عنه جذع الشجرة بقرنيه كما فعل من قبل حين أنقذه، لكن الهدهد منعه بقوله:
ماذا فعلتما بي؟ النجدة.
لا يا صديقي الطيب، اتركه هكذا ليموت دون أن ينقذه أحد. فهذا هو الجزاء العادل لكل من تسول له نفسه، أن يقابل الخير بالشر وأن يكافئ المعروف بالإساءة. نعم.
أنقذني، أنقذني أيها الغزال، أقسم لك بأني سوف لا أهجم عليك. لا تتركني، لا تتركني.
أجل صغار الحلوين، إن الذئب فقد مساعدة الغزال لأنه ما كان وفيا بوعده، وكان يرى أن الخير يرد بالشر. أجل أحبتي، إن جزاء الإحسان هو الإحسان، وجزاء الخير هو الخير، والله تعالى يجزي عباده على الحسنة الواحدة بعشرة أضعاف.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
Thank you. تطير ليس تتعب، لها الفضاء رجوحات لها الحقول ملعب.
عاملة عاملة
لا تهمل العمل،
ناشطة ناشطة
لا تعرف الكسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
لاحظت فوق الزهر في البستان، في البستان تحط فوق الزهر في الحقول والوديان.
النحلة النحلة
تجمع الرحيق،
النحلة النحلة
تصنع العسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة في بيتها أميرة.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم ذهبت مع أختي سناء إلى بيت صديقتي جنان. بينما كنا ندرس دخل أخوها همام وهو أصغر منها إلى غرفتها وقال لها: هل يمكنك أن تساعديني؟ هل تعرفون ماذا فعلت جنان يا أصدقائنا؟ صرخت بوجهه وقالت: ألا ترى أني أدرس مع صديقاتي؟ زعل أخوها وأراد أن يخرج، فقلت له: جنان تمزح معك يا همام، سنساعدك جميعنا، ما هي مشكلتك؟ فقال لي: طلبت منا المعلمة أن نرسم لوحة ونلونها، لكني لا أعرف ماذا أرسم، لهذا جئت أسأل جنان. فكرنا أنا وجنان وقلنا: طيب، ما رأيك لو جلبنا كتاب التلوين لننظر إلى الأشكال فيه ونختار منها شكلا لترسمه؟ فرح أخوها همام وشكرها وشكرني أيضا وذهب ليجلب الكتاب.
الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
صديقي علي مصاب بإنفلونزا، وأخبره الطبيب أنه يجب أن يضع منديلا أمام أنفه كي لا يعدي أصدقائه.
نعم.
وقال له الطبيب إن هناك أشياء صغيرة سببت له الإنفلونزا وإنها يمكن أن تنتقل إلينا، فنصاب نحن أيضا بالإنفلونزا.
نعم يا ولدي أحمد، نعم وهو كذلك، ويجب عليك ألا تصافحه كي لا تنتقل إليك الفيروسات.
وما هي الفيروسات يا أبي؟
الفيروسات يا ولدي كائنات صغيرة جدا تنتقل من إنسان إلى آخر وتسبب الأمراض.
ولكن عليا يجلس إلى جنبي وأخاف أن تنتقل الفيروسات إلي فأصاب بالإنفلونزا، فكيف أحافظ على نفسي من الإصابة بالإنفلونزا يا أبي؟
عليك يا ولدي ألا تصافحه إلا بعدما يشفى. نعم، ولا تأخذ من يده طعاما، وإذا طلبت منه شيئا قلما أو ممحاة أو مبراة، فبعد أن تنتهي من استعمالها عليك أن تغسل يدك، فربما كانت هناك فيروسات في يده فتنتقل إلى القلم مثلا ثم تنتقل منه إلى يدك. فإذا لم تغسل يدك بالماء والصابون وأكلت طعاما بيدك فسوف تنتقل الفيروسات إلى جسمك وتصاب بالأنفلونزا.
هيا إلهي، وهل يمكنني أن أتكلم معه يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم يمكنك ذلك، ولكن بشرط أن لا تقرب وجهك من وجهه، وأن يضع هو على أنفه وفمه منديلا، ومن الأفضل أن تغسل يديك ووجهك فور وصولك إلى البيت.
سأفعل ذلك فورا يا أبي. أنا ذاهب لأغسل يدي ووجهي بالماء والصابون.
تفضل.
كي لا أصاب بالأنفلونزا، وشكرا يا أبي على هذه المعلومات.
كيف حالكم؟ هل أنتم جاهزون لنكمل البرنامج معا؟ حسنا، تعالوا يا أصدقاء لنرى ماذا فعل صديقنا همام أخو جنان. قلت لكم بأن همام أخو جنان عندما جاء وطلب مساعدتها صرخت بوجهه، أما أنا فكلمته بحنان وطلبت منه أن يقول لنا ما هي مشكلته، وعندما قال إنه لا يدري ماذا يرسم ساعدناه أنا وجنان وطلبنا منه أن يجلب كتاب التلوين، ثم جلسنا بجنبه واخترنا بعض الأشكال ورسمها، وبينما كان يلونها دخلت أمه وشاهدته يجلس قرب جنان وهي تعلمه وتساعده. في اليوم التالي أصدقائنا الحلوين، جاءت جنان فرحة مسرورة وقالت إن أمها أعطتها هدية. نعم، أعطتها هدية لأنها ساعدت أخاها هماما في رسم لوحته، وشكرتني كثيرا لأني كنت السبب، ومنذ ذلك اليوم قررت أن تساعد أخاها دائما. أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم حل الحجورة؟ أقولها ثانية؟ حسنا، حجورتنا تقول من هو الذي تراه ولا يراك؟ هل فهمتم من هو؟ فكروا جيدا لتعرفوا من هو. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أيها الأحبة، ألتقي بالفتى اليافع محمد عماد. سلام عليكم محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما معنى اتخاذ القرار؟
القرار يعني مثلا اتخاذ حول قضية ندرسها زين، بعدين ناخذ القرار الصح اللي يناسبنا واللي يزود معلومات.
أحسن. طيب، إذا أخاك احتاج إلى مساعدة في اتخاذ قرار معين، هل تساعده؟
نعم أساعده، نعطيه القرار الصحيح والطريق الصحيح، وإذا كان لديه قضية مثلا نساعده وندرس القضية ونفهم شنو، ونعطي معلومات يعني على الشيء اللي هو يريده حتى تتحسن يعني مثل عند أفكاره.
أحسن. هل هذه صفة جيدة أم سيئة؟
نعم صفة جيدة، لأنها تنشئ علاقة محبة بين الطرف الآخر، ترام الاهتمام والتعاون بينهم.
طيب محمد، هل تحفظ شيئا من القرآن؟
نعم أحفظ جزء 30 تقريبا ومع سورة الملك.
نختم لقاءنا معك ببعض آيات سورة الملك. تفضل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت محمد علي، شكرا جزيلا لك.
ساعدت أخاها الصغير همام على اختيار الشكل الذي سيرسمه ويلونه ويقدمه لمعلمته، وحتى إنها ساعدته في اختيار الألوان التي استعملها، وكيف أن أمها أعطتها هدية على ذلك. أنتم أيضا يا أصدقائنا حاولوا أن تساعدوا إخوتكم ليحبكم الجميع. حسناً، هل تعدونني؟ أحسنتم يا حلوين، أحسنتم يا مؤدبين. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
كيف حالك يا جدتي اليوم؟
الحمد لله بخير
جدتي.
نعم.
أتسمحين لكي نبدأ حلقة اليوم بتحريك الدولاب؟
نعم يا نرمين، على الرحب والسعة.
أها، خرجت هذه الكرة من الدولاب يا جدتي. أرجوك، هل يمكن أن أرى الحرف الذي كتب عليها؟
نعم، تفضلي يا حبيبتي وانظري، إنه حرف الخاء.
أها، حرف الخاء. بداية فاكهة الخيار.
نعم يا نرمين، وأنا أيضا لدي معلومة بهذا الحرف يا نرمين. إنها معلومة عن شخصية إسلامية من العلماء الكرام.
يا إلهي، مرة أخرى عن عالم ديني إسلامي كبير؟
نعم يا حبيبتي.
إذن سأتعلم معلومات جديدة كي أتحدث بها لصديقاتي في المدرسة.
أريد التحدث عن شخصية الإمام الخميني قدس سره الشريف.
أها، الإمام الخميني. كان عالما كبيرا.
نعم، إضافة إلى مكانته العلمية فقد كان مرجعا كبيرا ومؤسسا للجمهورية الإسلامية في إيران.
إنه أسس الجمهورية الإسلامية في إيران؟
نعم يا حبيبتي، إنه وقف بوجه شاه إيران المقبور الذي كان يخدم أمريكا ويسرق أموال الشعب، ودافع الإمام عن المظلومين والمستضعفين، واستطاع أن يؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران لعودة حقوق الشعب المظلوم.
إذن كان الناس يحبونه كثيرا لأنه دافع عن حق المظلومين.
نعم نعم يا نرمين، إضافة إلى ذلك إنه كان ذكيا جدا ويعرف خدعة أعداء الإسلام، فتحدث إلى الناس عن خطط الأعداء وحذرهم منها كلا يقع المسلمون في خدعتهم.
شكرا يا جدتي، سأذهب لأبحث عن الإمام الخميني أكثر عند أبي.
خيرا ما تفعلين يا حبيبتي.
حلوين، وصلنا إلى ختام برنامجنا، لكن من منكم عرف حل الحشورة؟ هل عرفتموها؟ أظن أن البعض منكم عرفها. حشورتنا التي كانت تقول: من هو الذي تراه ولا يراك؟ ماذا؟ سمعت بعضكم يقول عرفتها، وبعضكم فعلا أعطى الجواب الصحيح. ما هو؟ أها، أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين، إنه الكفيف أو البصير أو الأعمى. فنحن نراه لكنه لا يرانا يا أصدقاء. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي القيوم، وأفضل الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الهداة إلى الصراط المستقيم. إخوتنا الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة لآية الشهد، وهي قوله تعالى في سورة هود المباركة: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، صدق الله العلي العظيم. لابد أن نعرف أخوتنا الأفاضل أن المراد بالشهادة هنا هي تأدية الشهادة التي تفيد صحة الأمر المشهود له دون تحملها، فإن المقام هو مقام تثبيت حقية القرآن الكريم، وهو إنما يناسب الشهادة بمعنى التأدية لا بمعنى التحمل. وكلمة الشاهد وردت في كتاب الله العزيز أيها الإخوة على صيغة الجمع أيضا، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، حيث روي أن الأمم يوم القيامة تجحد تبليغ الأنبياء، فيطالب الله تعالى أنبياءه بالبينة على أنهم قد بلغوا، فيؤتى بأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله فيشهدون للأنبياء عليهم السلام. وقيل لتكونوا شهداء على الناس، أي في الدنيا تكونون حجة عليهم، فتبين لهم الحق والدين، ويكون الرسول صلى الله عليه وآله مؤديا للشرع وأحكام الدين إليكم. وفي معنى آخر قال الإمام علي عليه السلام: إيانا عنا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهد علينا، ونحن شهداء على خلقه وحجته في أرضه. نعود أيها الإخوة الأحبة إلى آية الشاهد، فيرى السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان أن المراد بهذا الشاهد في هذه الآية المباركة من أيقن بحقية القرآن وكان على بصيرة إلهية من أمره فآمن به عن بصيرته وشهد بأنه حق منزل من عند الله تعالى، كما يشهد بالتوحيد والرسالة، فإن شهادة الموقن البصير على أمر تدفع عن الإنسان حالة الاستيحاش وريب التفرد، فالإنسان إذا أذعن بأمر وتفرد فيه ربما استوحشه التفرد فيه إذا لم يؤيده أحد في القول به، أما إذا قال به غيره من الناس وأيد نظره في ذلك زالت عنه الوحشة وارتبط جأشه. وقد احتج الله تعالى بما يماثل هذا المعنى في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وهنا يحق لنا إخوتنا الأعزاء أن نتساءل، من يكون يا ترى هذا الشاهد منه؟ هذا ما نريد أن نقف عنده ونفهمه على بينة ودليل.
أحسن بباء
قلب الفخر الرازي نظره في آية الشاهد فرأى أن أحد الأقوال فيها أن المراد بالشاهد كما ينص في تفسيره هو علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم قال: والمعنى أنه يتلو تلك البينة، وقوله منه أي هذا الشاهد هو من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعض منه، والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من محمد عليه السلام. ذكر الرازي ذلك في كتابه التفسير الكبير الجزء 17 الصفحة 200. أما القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن فقد روى في جزئه 9 على الصفحة 16 عن ابن عباس أنه قال في الشاهد هو علي بن أبي طالب، ثم قال القرطبي: وروي عن علي أنه قال: ما من رجل من قريش إلا وقد أنزلت فيه الآية والآيتان. فقال له رجل: أي شيء نزل فيك؟ فقال علي: ويتلوه شاهد منه. ويرد هذه الرواية نفسها أو قريبا منه الحافظ أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط الجزء 5 الصفحة 11 بعد 200، إلا أنه يرويها عن المنهال عن عبادة ابن عبد الله، فيما يروي الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني الجزء 12 الصفحة 25 عن ابن مردويه بوجه آخر قال: عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفمن كان على بينة من ربه أنا ويتلوه شاهد منه علي، ثم علق الألوسي بقوله ويتلوه أي يتبعه، شاهد عظيم يشهد بكون القرآن من عند الله تعالى شأنه، ومعنى كونه منه أنه غير خارج عنه. أما من الروايات الخاصة التي تثبت معنى الشاهد في الآية فما نقله الصفار القمي في بصائر الدرجات عن الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: والله ما نزلت آية في كتاب الله في ليل أو نهار إلا وقد علمت في من أنزلت. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما الآية التي نزلت فيك؟ فقال له: أما سمعت الله يقول: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه؟ فرسول الله صلى الله عليه وآله على بينة من ربه، وأنا شاهد له فيه وأتلوه معه. مستمعينا الأفاضل، حتى لقائنا القادم بكم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
نشيد الهدى إننا أمة عزمنا بأننا سنوفي العهود. نشيد الهدى إننا أمة عزمنا بأننا سنوفي العهود. نشيد الهدى إننا أمة عزمنا بأننا سنوفي العهود. ومن
كالموت إذهان عنها لامما أكرمت نفسه وادخرت حياتي إني نظرت فما وجدت فيما أرى غير السراب وأنت عتق روائي كم موقف إذهان عنه على ومن أكرمت نفسه وادخرت حياتي إني نظرت فما وجدت بما أرى غير السراب وأنت عتق روائي
صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي، وهذه النشرة الإخبارية أستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أنها لن تستسلم أبدا للتهديد أو الإكراه، ولن تتنازل عن حقوقها المشروعة. شهيدة واعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة، ومياه الأمطار تغمر خيام النازحين. الرئيس السوداني يعلن التعبئة العامة في القوات المسلحة ويدعو جميع السودانيين لحمل السلاح. إلى التفاصيل، أكد سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الجمهورية الإسلامية لن تستسلم أبدا للتهديد أو الإكراه، وتستجيب فقط للاحترام وسيادة القانون والمساواة، وأن العدوان العسكري والإرهاب الاقتصادي لن يجبر إيران أبدا على التنازل عن حقوقها المشروعة. من جهتها، حضرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية ومقرها فيينا من استمرار تسييس الغرب للاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكدت أن اعتماد قرار مناهض لإيران سيكون خطأ فادحا آخر بعد تفعيل آلية الزناد. ويقدم مشروع القرار الأوروبي في وقت أزيلت قضية إيران من جدول أعمال خطة العمل الشاملة المشتركة في اجتماعات مجلس المحافظين مع انتهاء فترة القرار 2231. استشهدت امرأة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العطاطرة شمال غربي قطاع غزة، في حين شنت طائرات الاحتلال غارات شمال القطاع وجنوبه. كما قصفت مدفعية الاحتلال داخل الخط الأصفر شرق